قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة سواء. يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب كذلك بضيف البرنامج فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور. حياكم الله شيخ عدنان وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين جميعا.
أجدد ترحيبي بكم مشاهدي الكرام وأذكركم بأن سنستقبل إن شاء الله مداخلاتكم عبر هواتف البرنامج التي ستظهر أمامكم تباعا، وكذلك نستقبل أسئلتكم ومشاركاتكم عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك كلمة سواء 2011. نحن في انتظار مشاركاتكم. شيخ عدنان، طبعا نحن نتكلم ونتحدث عن توحيد الألوهية. نود يا شيخ عدنان أن نعرف منهج أهل السنة، أو قبل ذلك أن نعرف يعني المعنى اللغوي للألوهية.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن تسألني عن معنى الألوهية أو معنى الربوبية أو ما يسميه العلماء تحت مظلة التوحيد والإيمان الخالص، أنا ما زلت متعجبا من الشيوخ الشيعة المكرمين الذين لا يستجيبون لدعوتنا في، لا أقول مناظرة بل محاورة. لماذا يصرون على هذا العناد وعلى رفض أي تحاور في العقيدة؟ لماذا؟ إما تفضل، تريد تسأل تجيب.
هم يعلنون المقاطعة للبرنامج في منتدياتهم.
يعلنون المقاطعة.
أي نعم. ويتواصلون بذلك.
ويتواصلون، أنا لا أعلم ذلك. هذه المقاطعة هل ثبت علينا كذب خلال كل هذه الفترة ولو مرة واحدة؟ هل ثبت علينا تدليس ولو مرة واحدة؟ هل ثبت علينا نقل غير موثق ولو مرة واحدة؟ هل ثبت علينا ولو مرة واحدة إساءة لآل البيت؟ لكن أقول بكل صراحة، ثبت علينا مرارا أننا أثبتنا كذب المعممين، وأثبتنا كذب انتسابهم إلى مدرسة آل البيت رضوان الله عليهم. هذا ثبت بالدليل القطعي. المشكلة التي فقط هي مع عدنان أنه لا يسمح لهم بالكذب، لا يسمح لهم بنشر الشبهات. أما الناحية العلمية فهم منها براء وبعيدون عنها أشد البعد. هذا شيوخهم واحد تلو الآخر الذين يتبجحون على القنوات. أنا مستعد وقلت لهم مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، تعالوا إلى كلمة سواء وشروطكم كلها مقبولة، شروطكم كلها مقبولة. واقترحت أظن المرة الماضية بعض العرض عليهم، ثم العجيب أنهم يكذبون فيقولون هم لا يريدون المناظر، ويقولون أمامهم أمام أتباعهم نتحدى المناظر ثم لا يأتون. والآن الجماهير شاهدة، الجماهير شاهدة على ذلك، وهم يبثون من قنواتهم، ونحن نتكفل بتكلفة البث. أنا اتصل بي أحد الإداريين وقال لي الآن احنا لسنا مستعدين بتكفل. قلت لا، أنا أتكفل بتكلفة البث. يطلعون يبثون ومن قنواتهم، لكن لن يفعلوا. هذا الذين صرحوا واحد تلو الآخر وصرحوا باسمي أنهم مستعدون لأن يناظروا صاحب اللحية اللي مثل ذنب المعزة، يعني استهزاء بخلقة الله عز وجل. نقول لهم تفضلوا، هم طلبوا الإمامة، طلبوا عفوا الأمان. أقول أنت في بلدك واخرج إلى أي قناة في القناة التي تخرج إيها
بالهاتف.
أي نعم، لكن لا يخرج بالصوت والصورة، لكنهم لا يفعلوا.
ذكر الشيخ محمد في لقاء سابق ذكر بأن وجد عتب من بعض الشيعة بأنه ليش تناظر الشيخ عدنان وتظهر على قناة صفا.
نعم صحيح.
وأنا سمعت ذلك.
لكن لا يمكن أن يناظروا لأنها ليست فضيحة لهؤلاء المعممين الذين لا يحسنون النقل ولا يجيدون المحاورة. لا ليست فقط هذه هي العلة. يعني ليست العلة أنهم ضعفاء في محاورتهم، لما اعتادهم على الشتم واللطم جاءت الناحية العلمية فكيف يمكنهم ذلك؟ يعني رجل دائما مثل هذه النائحة التي يعني المستأجرة، النائحة المستأجرة هي متعلمة على النوع، ما هي متعلمة على الموعظة، فإذا جاءت إلى أهل الميت ناحت، ولكن لو قيل لها ألقي محاضرة لا تستطيع أن تلقي محاضرة، فضلا عن محاورة فضلا عن مناظرة. لذلك هذه ليست هي النقطة فقط، النقطة أنهم سيفضحون في عقيدتهم. يعني كيف يمكن أن يطرحوا أمام الناس، وأهل السنة بدأوا يتفتحون حتى أتباعهم من الشيعة، بدأوا يتفكرون، بدأوا يتساءلون، إلى أن قال قائلهم وهذه أسرتني جدا، قال مو كل ساعة جاييني بأسئلة عرعور، ليه عرعور؟ أنا أسألك أسئلة أطرحها على الناس. نعود إلى ما عندك أسئلة؟ ولا أشرح
لا يا شيخ، بس يعني قبل ما نبدأ في الموضوع حتى يعني ذكر يعني في أكثر من مرة بأن من يشاهد قناة صفا أو يشاهد برنامج العرعور عليه صيام 3 أيام، يقول ذلك المعممين وأئمة الشيعة.
لا أعرف جوابا على هذا إلا قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودعني إن سمحت لي أن أدخل إلى الموضوع من هذه الآية وأبين للناس أصل الدين. طيب وأنا أقول إذا كان الأستاذ الحاج حسن محمد الحاج حسن الأخ الكريم إذا كان يسمعنا نحن ننتظره،
ونحن نعلن ذلك إذا كان موجود معنا فالإخوان سيتصل عليه إن شاء الله.
طيب أدخل من هذه، يجب أن يعلم كل مسلم علم اليقين، وهذه فائدة للسنة قبل الشيعة وللشيعة للهداية وللسنة للتثبيت. العبادات أيها الإخوان من شيعة وسنة ومن يهود ومن نصر، العبادات هي شرع الله. العبادات يقول العلماء أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أن يجب أن نتوقف فيها على ما ورد عن الله عز وجل من أمر وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر ومن فعل. وأنا أحب بدل توقيفية أن أقول أن العبادات مناطها الاتباع، وكلمة الاتباع أفضل من كلمة توقيفية لأنها تتوافق مع ألفاظ القرآن الكريم، اتباع اتباع اتباع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وهذه من ناحية، ثم هي أوضح للعامة. إذن أنا صلاتي لا يجوز أن أصلي أو أن أجتهد في صلاتي بمعنى أن أحدث فيها ما ليس فيها، فأقول أنه ما الآن الناس مرتاحين أنا جعل صلاة الفجر مثلا 4 ركعات، الظهر لا 2 ركعات، وهكذا. العبادات محلها ومناطها وتعليقها وأصلها الاتباع.
يا سلام.
فلا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل كما نشتهي كما نريد. ولذلك حكم الله على من يشرع شرعا غيره أو يأمر الناس بعبادات لم يشرعها أو بعقوبات لم يشرعها سبحانه وتعالى تناقض شرعه، فهذا الرجل قد أحدث في دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين قالوا بصيام 3 أيام من أين لهم هذا؟ يعني هل هي رواية من عندهم اجتهدوا، أم هي من عند المهدي؟ أنبئون بعلمي، هكذا يلعبون بدين الناس. الحقيقة أنا ما زال في نفسي شيء من هؤلاء الناس الذين يؤمنون على أقوال هؤلاء الشيوخ، وقد عطلوا عقلهم، عطلوا عقلهم تماما، لو أنهم فكروا فقط قليلا بإعمال العقل. إذن العبادات توقيفية أو العبادات اتباعية يجب أن نلتزم فيها الاتباع، هذا معنى قوله تعالى.
جميل. طيب الشيخ يعني دعنا
هذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء
شرعوا لهم
من شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، بمعنى أنه لا يجوز لي أن آتي بعبادة إلا بإذن من الله أو إذن من رسوله عليه الصلاة والسلام. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يقول قائل أنا هذا أرى هذا الرأي لا يخالف العقل، لا يخالف المنطق، لا يخالف الواقع، نقول له هو مقبول، نقول له ايتي بالإذن قبل فعل العبادة، ايتي بالإذن، عليك أن تأتي أولا بالإذن. وأهل السنة هذا الأمر معهم مفروغ منه، صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا مناسككم عني. ممكن يجي واحد يعني الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن رجل يقول الحصى صغيرة لأن كان شيطان الصحابة يومئذ كان صغير، فنحن الآن نرمي بحجرة كبيرة لأنه شياطيننا أكبر، هذا مثال. واحد آخر يقول كانت الشياطين قلة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكثرت اليوم الشياطين جدا، أن تناسلوا هم يعني لهم ذرية وكثروا كما كثر الناس، فيقول لازم بدل 7 نضربها 7. ولو كان الدين بالرأي أنا مؤيد لهذا، ولذلك قال الإمام مالك من أحدث في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنقصان الأمانة. لاحظ، ولو كان الدين بالرأي، بالرأي والعبادة بالرأي، لكان مسح الخف من أسفله أولى من أعلاه. صحيح؟
صحيح.
يعني مثلا الآن لو جئنا للخف من أين نمسحه؟ من أعلاه. فبالوسخ منين يأتي؟ من تحت. إذا الدين ليس بالعقل ولا بالواقع، إنما الدين بالدليل والاتباع. هذا التأصيل الذي نريد أو يعرفه أهل السنة والجماعة ونريد أن نؤصله في نفوس المسلمين لا يفعله الشيعة. عند الشيعة القاعدة عطل عقلك واتبع شيخك، هكذا الشرط. يعني كبعض الناس يقولون المريد بين يدي الشيخ كالميت على المغتسل، ويقول في بعض عباراتهم لا تعترض فتنطرد، يعني لا تعترض على الشيخ فيما يفعل فيما يأمر فتنطرد. هذه القواعد اسمها عنوان جميل، قواعد تعطيل العقل، لأننا لو جئنا بأي قاعدة نريد أن نعطل بها العقل لا يمكننا أن نعطل العقل بأكبر من هذه القواعد. لا تعترض، لا تقول للشيخ لما، من قال للشيخ لما فقد هلك. بينما أهل السنة تربوا أن أحد الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله الله الذي، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم القسم ويسائله، الله الذي خلق السماوات والأرض والجبال والأشجار وكذا، هو الذي أمرك أن نصلي 5 صلوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب. هذا دليل، لأن القسم نوع من أنواع الدليل. ولذلك أقسم الله عز وجل، وأي قسم لله، قسم عظيم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. فأقسم الله كذا مرة، فالقسم نوع من أنواع الأدلة عند الصادقين. فقال والأعراب والعرب كانوا قد اشتهر يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصدق، كان أصدق الصادق، كان أصدق الصادقين عليه الصلاة والسلام. فالأعراب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، ومع ذلك طلب منه اليمين. قال الله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي خلق السماوات هو أمرني، ما غضب. إذن يجب حتى نصل إلى الحق أن نتعلم ما هو الدليل وأن نسأل عن الدليل.
جميل. إذن يا شيخ نريد أن نعرف التوحيد الألوهية عند أهل السنة وتوحيد الألوهية عند أهل الشيعة.
أنا شو أخالفك، لأنك أنت من الحبيبين اللي طلعوا معي وعريكتك لين وخلق واسع. أنت قلت بالسنة، لا أنا أبدأ بالشيعة. لا
طيب تفضل، إذا يبدو أنك ستتحدث بمقطع لديهم.
نعم. أنا أريد حقيقة أشوف
المقطع جاهز يا شيخ؟
أي نعم جاي. أريد الآن قبل أن أبين الشرك والتوحيد، أنا أريد أن أحرك العقول، يعني أريد أناقشهم في العقل. هل يمكن عقلا، عقل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فطرة الله التي فطر الناس، الإنسان لو استعمل عقله الفطري اللي فطره الله عليه يصل إلى الحق، لا شك في ذلك. اسمعوا فقط وثم أعلق على مسألة التوحيد.
تفضل.
امرأة هستيرة على أو سعدية، أما إذا أم رحيمة والصبع مثلا قدر ماء مغلي أو زيت مغلي صبع على بيتها.
صوت واضح شيخ؟ صوت واضح؟ جميل. صوت واضح شيخ؟
واضح؟
يعني رحمته اللي هو مليارات المرات أكثر من الأم كما ورد في الروايات والآيات، هذا تشويه صورة الله. الله، نحن ليش الشيعة ما يتوسلوا الله؟ لأن الله شوه صورته بهذه جهنم، منتقم ومعذب. التجأوا إلما للزهراء، للزهراء ما عدا عذاب، ما عدا انتقام، كلها رحمة. التجأوا إلى الحسين، الحسين فقد كل رحمة، دائما يتوسلون بالحسين، يتوسلون بالعباس، ليش ما يتوسلون بالله؟ لأن الله صورته مشوهة عند المسلمين، صورته مشوهة لأنه عنده عذاب. يعني صدام هم عنده ثواب هم عنده عذاب، يعني صور مثل صدام. أما إحنا لازم نفرض أن الله فقط رحمة حتى نقوم نحبه. إذا عند رحمة وعقاب مستحيل نحب واحد شخص عنده. يعني كل الملوك شوف ما محبوبين عند الناس، بس الناس يخافون من عندهم. فهذا التصور تصور ساذج ويشوه سمعة الله. نحن نريد أن ندافع عن الله بالنظرية الثانية. سوف ترون أن هذه الجنة وهذه النار أساسا خلاف هذه جهنم، منتقم.
فتح موضوع الجنة وسأناقشه، لكن أريد أن أناقش ما ورد. هو يريد أن يقول أن أهل السنة والجماعة شوهوا سمعة الله إذ قالوا عنده عذاب.
أيوه.
جميل. شوهوا سمعة الله، قالوا عنده عذاب وعنده جهنم. اضطر الشيعة أو اضطر أصح الشيعة اضطروا إلى التوجه إلى الحسين وفاطمة لأنهم عندهم رحمة وليس عند الله عذاب.
أيوة.
أنا الآن أريد أن أفتح صدري كله والله وأذني والخطوط مفتوحة لأن نتناقش مع هذا الكلام. أول حاجة، إذا كان أهل السنة والجماعة قد شوهوا سمعة الله، فلماذا لم يحسن سمعة الله الشيعة؟ يعني الله عز وجل إذا الرحيم ما عنده عذاب أبدا كما يقول هذا، إذا لماذا أنتم ما سألتم هذا الرب ربكم اللي هو غير ربنا؟ لأنه ربنا عنده جنة وعنده عذاب، عنده نار، عنده رحمة وعنده عذاب، هذا ربنا رب أهل السنة. هو يقول الله شو، استغفر الله العظيم، يا رب سامحنا، يا رب يسمعنا الله، لكن يا رب للدفاع عن دينك، يا عفوا للدفاع عن ذاتك والدفاع عن اسمك والدفاع عن هذا الكتاب الذي ذكرت فيه مرارا وتكرارا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن أول مسألة أن أهل السنة شوهوا سمعته الله، نقول له أنت صحيح سمعة الله، ما دام الله عندك رحيم لماذا لجأت إلى الحسن والحسين إلا أنه يعتقد أن الله هو أصلا مشوه سمعة هو نفسه لأنه عنده نار. السؤال الثاني، أجيبوني يا مسلمون، أجيبوني يا شيعة، أما عندكم رجل له سمع وله لسان، أم أن هذا الأمر نأتي به بألغاز لا يفهمها العامة أم لا يفهمها العلماء؟ هل هذه العقيدة أن الله عنده جنة ونار هي عقيدة هذا القرآن أم لا؟ هذه العقيدة إذن ربنا غير ربكم تماما، هذه واحدة. اثنين، يسخر من اسم الله المنتقم الجبار، هل يفعل هذا مسلم؟ يقولون
الآن ينتقد أهل السنة،
يقولون لا تقسم، أقسم بالله هذا رجل فكر، لا والله اليهود لا لا لا، إيش في بعض يعني أخذ منه، إيش في إنه بصورة بس شيعي، والله إن المذهب الشيعي من كبراء، والله العظيم، والله الأئمة ما قالوا هذا، لكن لماذا سكت عنك شيوخه؟ لماذا سكت عنك شيوخ هذا الزمان وأنت تحاضر، لاحظوا يحاضر في حسينية وفي مسجد ومئات الناس يحضرون، ثم يقول المنتقم، إيش الله منتقم؟ الله ما ينتقم من أعدائه؟ أقول أنا من ناحية عقلية، أما القرآن فهذا ثابت عندنا، أناقش من ناحية عقلية،
نعم.
من ناحية عقلية بحتة، هل لو عيننا قائد جيش وكان رحيم بالأعداء هل هذا يعتبر قائدا جيشا؟ هل هذا يصلح؟
أبدا.
لابد أن ينتقم القائد من أعدائه، هذا ولله المثل الأعلى، ولا نريد أن نضرب هذا المثال. فالله عز وجل من صفاته الرحمة للمؤمنين وللكافرين،
نعم.
ورحمتي وسعت كل شيء. اثنين، الحلم. ثلاثة، بعد ذلك العذاب للأعداء، أعداء الله، ذكر الله عز وجل في كتابه أعداء الله. طيب الآن أليس السنة عندهم أعداء الله؟ أليس السنة عندهم أعداء الله؟
نعم.
أليسوا أعداء الله؟ إذا لابد أن ينتقم الله منا، فكيف تقول هل النظرية هي أخذ بعضها بعض المسيحيين أخذوها ووسعوها،
نعم،
ولبسوها إلى عيسى، ثم يبدو أن هؤلاء أخذوها من نفس المصدر.
جميل. نلي يا شيخ في اتصال معنا الأستاذ أحمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك.
أفسك الله بالخير.
يا مرحبا والله.
حبيت أمسي عليك وعلى أبو السنة كلهم.
الله يسلمك.
الله يمسيك بالخير.
الله يطول عمرك ويحميك ويحفظك
جميعا إن شاء الله.
حبينا يا طويل العمر رسمالي إني أسمع صوتك وأتكلمي وأكلمك ويجعلني أكلمك إن شاء الله بالجنة.
عندك سؤال؟
ومن سمع.
عندك سؤال أستاذ أحمد للشيخ؟
سؤال يا طويل العمر، شلون يعني لجيت تتكلمون تقولون منع الشيعة فيهم الطيب وفيهم الخبيث.
نعم.
ولا فيهم الناصح ولا فيهم المؤمن. لو ان لو يثبت الكلام هذا يا طويل العمر، لو صار خلاف على خلاف اللي صاير واللي حادث حاليا في جميع دول الاسلام،
نعم،
هل حضروا الشيعة المعتدلين اللي انتم تقولون مثلا وعارضه وامه
يعني كانك
وايران ولا عارضه
كان تقول يا استاذ احمد ليش تقولون في الشيعة طيب وفيهم عكس ذلك؟
نعم نعم
نعم، بس الشيعة المعتدلين نقدر نقول بمعنى كلمة معتدلين إذا تبينوا باتصال أو بإرسال فاكس أو بتقرير أو بأي حاجة تثبت كلمتنا. إذا قلنا في الشيعة معتدلين
تسمع الإجابة يا حبيبي أحمد،
فكلمة طال عمرك معتدلين ولا تبين منهم العدل ساكتين ما يعتبر أنهم معتدلين. المعتدل اللي يطلع وينكر المنكر
واضح. واضح حبيبي احمد، واضح واضح، الله يعطيك العافيه. شكرا استاذ احمد. طيب تعلق على استاذ احمد او تكمل محورك؟
لا لا اكمل محوري لا باس. طيب ثم يقول ان الله مثل صدام. لك يا معممون انتم ما تدرون ماذا تقولون، لك انتم لا تعون ما تنطقون. ثم يقول لماذا لا يتوسل الشيعة بالله؟ يقول لأنه عنده عذاب. عجيب رد، أقر إذن عنده عذاب. اثنين يقول التصور ساذج. طيب أنا سأقول لكم قفوا موقف أيها الناس، موقف المعتدل العاقل. هل ورد عن آل البيت أن الله سيعذب الصحابة أم لا؟ عندهم ورد.
جميل.
إذن إما آل البيت كذابون وإما الله هو الذي شوه سمعته عند هذا الفاجر الكاذب الخبيث الملعون. وأنا أعني ما أقول لأنه أنا أكره هذه الألفاظ، لكن رجل يقول الله مثل صدام،
تعالى الله عما
يقول، رجل يقول التصور عن الله أنه منتقم الجبار، يقول عنه هذا التصور الساذج. أما قرأ هذا القرآن ولو مرة، ما قرأ القرآن ولا مرة ليجد كلمة الجبار ولا مرة قرأه في حياته، ولا اليهود قرأوا، بعض اليهود قرأوا القرآن وهو ما قرأ. ليست نقطة هذه البحث، ما هي نقطة البحث؟ ليست نقطة البحث ما يقول. أتدرون أيها الإخوة ما هي نقطة البحث؟ نقطة البحث في هؤلاء الذين يجلسون ويقبلون ما يقال.
أيوة.
نقطة البحث في تعطيل العقل، هذه خطيرة جدا. وبعض أصوات تصيح اللهم صل على محمد وآل محمد، أقول أحسن لكم قبل أن تصلوا على النبي عليه الصلاة وآل محمد قبلها أن تصحوا من غفلتكم، لأنه لا فائدة لكم من أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تقبلون مثل هذا الكلام الكفري. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة. أما رجل يصف الله بهذه الأوصاف ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ثمرة لصلاته هذه.
مشكلة شيخ من المجتمع أو من العوام يقبلون ذلك ويجعلون ذلك عبادات في حياتهم. يعني المرأة مثلا عند ولادتها عندما حين تطلق تقول يا حسين يا فاطمة، حتى يعني تسمية أولادهم عبد الحسين عبد الرضا غير ذلك.
هم هذه الذي نريد نحن أن ندخل فيه حقيقة. نعم. أنا أريد، لكن سنتابع مع هذا الإمام العلامة الفذ في تكفير نفسه ونقد كتاب ربه. أنا ما أدري هل يصلي ولا لا، يعني هذا يصلي ولا لا، هل يحفظ قل هو الله أحد أم لا، أنا والله لا أدري، يعني أنا في ريب. طيب مثل هذا سيناظر ما شاء الله. نعم.
الإشكال على جهنم، على الجنة والله.
الآن يريد أن يذكر ذكر الإشكال على جهنم. أنا ما عندي إحصائية لأني أنا تفاجأت بهذا المقطع، ما عندي إحصائية كم مرة ذكر الله العذاب والجنة العذاب وجهنم. هذا ليس فيه عيب وليس فيه نقص في الذات الإلهية، بل منتهى الكمال، منتهى الكمال أن يكون الله عز وجل قادرا على الرحمة، قادرا على العذاب، ومنتهى الكمال أن يكون يرحم ويعذب. ما مرت مع ولا مرة مسكين وما حافظ يا ترى آخر سورة البقرة التي ينبغي على المسلم أن يقرأها قبل نومه؟ تذكر
آمن الرسول
أيوة ثم قال يعذب من يشاء، لا قبلها الآية التي
لله ما في السماوات وما في الأرض.
نعم لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ماذا قال بعد ذلك؟
وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ممن استحق العذاب، فإن الله عز وجل لا يعذب إلا من يستحق. الآن طعن مش بجهنم، طعن بالذات الإلهية، طعن بالذات الإلهية لأنه عنده عذاب. اسمعوا الآن بماذا يطعن، يطعن بالجنة. اسمع
هذا الجنة الموجودة، يعني أنا أسميها حظيرة أغنام، أنا أسميها طالة مال مطاية. هذا الجنة الموجودة، يعني أنا أسميها حظيرة أغنام، أنا أسميها طالة مال مطاية، يعني فقط أكل وشرب وزواج وشرب خمر، يعني أي معلم من معالم الإنسانية ما موجود. في الإيثار مثلا إبداع شغل أمومة، حتى الأم هم مسكينة هناك ما تقدر تولد، لأن ولد ولادة بها وجع، وأنه الجنة ما بها وجع، يطوها شنو ولدها المخلدون، يا هذا أنا ابني هو هذا الوجع لطيف ما يصير. الأبوة ما موجودة زين. حاتم الطائي أحلى عنده أحلى شيء أنه يجي في الجوعان يضل مضيف ويكرمه، هو ما يحب هو يأكل، يحب ينطي. أحلى شيء عنده واحد جوعان ويجي المضيفة، يا أبو حاتم الطائي قاعد كلهم زناقين هناك، ما أكو فقير ولا أكو جوعان، هذا هيك الإمام علي شجاعة وفروسية واهتمام بالضعفاء، هذا ما أكو كلهم لا ضعفاء ولا حروب أكو ولا كل شيء ما أكو. زين إحنا المؤلفين الفنانين يبدأ المرسام كلهم رسامين كلهم عندهم قطع الرسم بعد هالشيء هذا يقعد. زين إحنا المؤلفين كلهم من علماء جائل ما نألف هم نقعد بس ناكل نشرب شنو من هاي فقط غرائز حيوانية. هاي الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهليين كانوا يكيفون عليها. احنا قطعا اذا الله قال لي اطب للجنة انا اول من يرفض دخول الجنة، وبل افضل دخول النار. لماذا؟ لان بيه احساس انساني، بيه مواساة للمحرومين المعذبين. انا بالجنة شو اسوي؟ زين يوم يومين سنة سنتين خوي من الابد الابدين. يعني هذا الفلاح
امر محزن.
يعجبني احيانا في بعض الصحف ان يقال بدون تعليق، بس انا اعجز عن التعليق، اعجز بس اعجز، ولا اريد الا الدفاع عن دين الله ما استطعت، حسبي الله ونعم الوكيل على هؤلاء الناس الذين يضلون أولئك الطيبين، أولئك الطيبين من الشيعة الذين أرادوا أن يقبلوا على ربهم فقالوا لهم لا إقبال على الله إلا من طريقنا، فإذا قربت إلى الله من غير طريقنا فأنت في ضلال بعيد، وأن الله عز وجل أبعد إليك منا، وطريق الله عز وجل المباشر ان تسأله مباشرة هذا طريق طويل، وأما طريقنا فهو قصير. وإذا كان أنكر الجنة أو ما أنكر الجنة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وإذا كان استهزأ بالجنة واحتقر الجنة التي خلقها الله عز وجل والتي خلق الفردوس بيده سبحانه وتعالى إكراما للمتقين يقول أنا أرفض أمر الله بدخول الجنة. طبعا أنا لن أتألى عن الله وأقول لن يغفر الله لك، لكن إذا مات على هذه العقيدة من أين ستكون له الجنة؟ إذا مات على هذه العقيدة، قال الله عز وجل يقول له ادخل الجنة، يقول له لا ما أدخل الجنة، أنا أدخل النار حتى يحس بالفقراء،
يكون عنده
الله يجعله يحس بالتوحيد ويحس بالإيمان، الله يهدي ويهدي أمثاله. لكن هذه العقيدة التي تنشر أيها المكرمون الشيعة هي عقيدة كفر تدخلكم النار، هذه العقيدة لو اعتقدتها، استهزاء بالله، استهزاء بآيات الله، استهزاء بآيات الله، استهزاء. ولا إن سألتهم، ومعروفة هذه القصة ولا أريد أدخل فيها، ولا إن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ببعض الألفاظ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا إيش؟
قد كفرتم
بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بما مدحه الله كفر، الاستهزاء أو مدح ما ذمه الله كفر. أنت تمدح النار ويقول له لربه أنا سأدخل، وأنا كنت كتبت كلمات لأعلق على هذا الكلام السخيف، لكن أنا أعلم أن عقول أهل السنة واضح عندهم الأمر، وأن الشيعة بدأوا يفكرون. أيها الشيعة المكرمة، ماذا نريد؟ هل رأيتموني شتمت آل البيت؟ هل رأيتموني كذبت عليكم؟ هل رأيتموني قلدت صوت معمم حتى أفتري عليه؟ وهذا الرجل الذي يلقي مثل هذه المحاضرة في حسينية في مسجد يحضره المئات بل الألوف ولا تجد نكيرا له.
إذا بالله معنا أستاذ خالد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عذرا أستاذ خالد على التأخر.
لا الله لك
العافية. تفضل يا غالي.
السلام عليكم. تهلك شيخ عدنان.
عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك ويطول عمرك.
الله يسلمكم. تفضل
أستاذ خالد.
والله تشرفت بسماع صوتك يا شيخ.
الله يسلمكم بارك فيكم.
هذا يا شيخ شكله مأتوه مو بعقله.
طيب
اي والله لو كان بعقله ما يتكلم كلامه تعالى على الله عز وجل.
لا يعني ما أنا لا أحب الكذب، و يبدو له انه محشش.
انا ما ترد على ماذا.
لا اسمع اسمع الله يهديك الله يهديك يا وهابي، يبدو لي انه محشش، واللي
حتى
ويبدو شيخ المحششين هو الكوراني.
محشش يطلع ويتوب بعدين الشيخ.
معليش لكن شكله ومطط لسانه يعني اقرب ان يكون محشش، وبعدين المحشش لا يعني لا يسأل عما يفعل. تفضل أريك محشش آخر.
عندك سؤال يا أستاذ أحمد؟
أيوة أنا عندي طب. بس أنا أقول الشيخ عدنان دائما يقول عندي هدية بسيطة دائما لدعاة التغريب. أنا هدية بسيطة هذا اللي سائر الآن في البحرين ودول الخليج، هذا اعتبرها هدية بسيطة لدعاة التغريب اللي يدعون بالشيعة والشيعة والشيعة مساكين والشيعة طيبين.
تقصد المقطع يا أستاذ؟
هذه هدية بسيطة الآن اللي سائر في البحرين.
طيب
يجري بالبحرين.
استاذ خالد استاذ خالد عندك يعني شيء عن الحلقة وعن موضوع الألوهية بين السنة والشيعة؟
والله اصلا الموضوع الشيعة الاثنى عشرية ما في بينهم اي صلة في الدين.
الله يسعدك، اذا اسعدتنا بسماع صوتك يا شيخ ونسعد مشاركتك مرة اخرى باذن الله. شكرا استاذ خالد. تفضل يا شيخ عندك مقطع اخر.
الان انا الذي هذه المرة اشهد أني خرجت عن نقطة البحث اللي هي مسألة الألوهية، لكن يا أستاذ عبد الله يا حبيب لا يمكن أن نتكلم عن توحيد الألوهية حتى تستوعبها العقول. إذا كانت العقول مغلقة كيف يمكن لرجل مغلق العقل كيف يمكنه أن يستوعب ذلك؟ فتح العقول والقلوب مقدم على التوحيد، مقدم. إذا كان لا رجل لا يسمع وأنت تلقي على أذنيه آيات التوحيد، اسمع هذا يعلو يهون كفر ذاك. اسمع طبعا. أحسن شيء وصفا في تفضل.
فأنت موصلها وقايل الآن قلت البارحة أنهم العرش هذا ظل، واستغفر الله أنا آسف، مو العرش، مو العرش، آسف أن أنا قلت أن العرش هذا ظل، لا العرش نعال لهم بعد مو هم. وخلي اللي يقول يقول، هذا اللي يبون يقولون يقولون، خليني احنا هذا معتقداتنا ان العرش تحت اقدامهم، العرش تحت اقدامهم، روحي لهم الفداء، والوجود كله تحت اقدامهم، كل الوجود تحت
لا هذا لابد من التعليق، لانه بعدين بتضيع الحلقة بدون تعليق، بدون تعليق لابد ان نعلق. ماذا يقول؟ قال في حلقة سابقة أن أهل البيت هم العرش، فقيل له أن هذا غلو، فهو رجال عاقل ومفكر، يبدو كان معه أفيون، صار عنده شو ثاني نوع ما أدري أنواع الحشيش، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا عليهم تفضيلا. هو الآن صح، وقالوا له أنت عندما قلت هم العرش صح، فصحح عقيدته وقال إن العرش هي نعالهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. من حسبنا الله؟ على هؤلاء الناس، سمعتم ماذا فعلوا؟ اسمعوا ماذا فعلوا هؤلاء الناس، صاحوا من الفرحة أن عرش الله عز وجل شيء لا يصدق. فضل شوف الصوت بهم.
لو قايل الآن قلت البارحة أنهم العرش هذا غل، واستغفر الله أنا آسف، مو العرش،
يعني عم يسخر وآسف، قال هم العرش، بعدين انتبه إلى العقيدة أنه هم النعال، النعال عفوا العرش نعاله، ثم بعدين استدرك فصحح، وهذا جيد تطور في العقيدة، ثم بعد ذلك صحح فقال هن العرش تحت أقدامهم، تراجع لأنه انتبه أنه لما بيقول العرش أنعالهم هم يعني أكبر من هذا. الله طيب اسمعوا، هذه ليست نقطة البحث، ما هي نقطة البحث؟ اسمع ما هي نقطة البحث.
مو العرش، آسف أن أنا قلت أن العرش هذا غلو، لا العرش نعال لهم بعد مو هم.
هاي نقطة البحث، مش نقطة البحث أنه قناة، هاي نقطة البحث، أعيد نقطة البحث.
الذين معك.
نعم تفضل، هاي نقطة البحث.
خلي الوهابيون يقولوا
على لغته الرحمن على العرش استوى 7 مرات مرت في القرآن الكريم. تفسيرها اليوم تعرفوا عنده ماذا؟ تفسيره الرحمن على نعال آل البيت استوى، حسبنا الله، لا تغضب لا تقوم، دين عقيدة تريدون أن نسكت عنها، إننا لا نريد إلا النصح لكم أيها الإخوان المكرمون من الشيعة، أترضى هذا؟ لك أنت ما عندك عقل أبدا؟ هل أنا جئت بكلام محمد بن عبد الوهاب؟ هل جئت بكلام ابن تيمية؟ هل جئت بكلام الشافعي، أحمد، مالك، أبي حنيفة رحمهم الله وأجل لهم المثوبة؟ أنا جئت بكلام الله. الله وصف العرش بالكريم، وصف العرش، الله عز وجل يعلن أمام العباد أنه استوى على العرش، استوت ذاته العلية على العرش. هو يقول لا استوى ان العرش النعال، ثم استدرك فقال، اسمعوا الاستدراك، يقولوا الوهابية
احنا هذا معتقداتنا ان العرش تحت اقدامهم،
هذه معتقداتنا، اذا ما جابها من بيته ولا من مخباته ولا من جيبه، جابها من كتب العقيدة. تفضل.
العرش تحت اقدامهم، روحي لهم الفداء، والوجود كله تحت أقدامهم.
طيب الآن العرش تحت أقدامهم، إذا هن على العرش، يعني هل يمكن بقى الآن هل يمكن الآن أن نفهم أنهم هم الله؟ يعني العرش تحت أقدامهم، هن فوق العرش، والله أخبرنا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الرحمن على العرش استوى. هل تستوي هذه العقيدة مع تلك العقيدة؟ أخطأنا في عنوان، أخطأنا اليوم في عنوان الحلقة إذا قلنا الألوهية، توحيد الألوهية بين الشيعة والسنة، لكن ينبغي كنا أن نقول العرش بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة.
بارك الله فيك. نأخذ اتصال هاتفي من الأستاذ عواد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله. وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
نشهد الله نحبكم في الله.
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه،
وأن يجمعنا وإياكم مع الصديقين والشهداء في جنة.
آمين آمين.
يا شيخنا الفاضل، الآن أهل السنة في البحرين كما تعلم بأشد العذاب من قبل الرافضة، ونحن في مدينة حائل معهم قلبا وقالبا، وباسم اسم إخواني أهل السنة وقبيلة شمر، فحنا معهم يا شيخ، وأرجو توجيه كلمة حول هذا الموضوع، بارك الله فيكم.
شكرا أستاذ عواد، بارك الله فيك. طبعا يا شيخ حتما نغفر اتصالات الأخوان، يعني بدنا نتكلم عن الأخونا أحمد لما ذكر قال يعني أنتم الآن تقولون بأن من أهل الشيعة ناس خبثاء وناس يعني طيبين، ليش أنتم تقولون كذلك وعقيدتهم كلها فاسدة؟
أيها الإخوة الكرام، وأخص بالذكر أهل السنة والجماعة، إننا لم نؤمر أن يحكم كل واحد منا على كل من يخالفنا. أرجو استيعاب هذه القاعدة العظيمة، نحن لم نؤمر بالحكم على العباد من قبل العامة والدعاة، الحكم على العباد لأهل القضاء ولأهل الحل وللراسخين العلم ولولاة الأمور، ونحن دعاة، فنحن لا نحكم على الشيعة كما قال بعضهم في هذه الحلقة أو غيرها، ما نحكم بقدر ما ندعو، يجب أن تكون دعوتنا مقدمة على قبل الحكم عليهم. ثم لا يجوز تعميم الحكم على الخلق، لا يجوز، فمنهم من بلغته الدعوة ومنهم لم تبلغه، ومنهم من فهم ومنهم لم ينفهم، وهذا الفارسي المسكين الذي أحب أن يتدين وأراد أن يتقرب من الله لا يفهم كتاب الله، قالوا له القرآن محرف، إحنا عندنا قرآن في السرداب، فسكت المسكين انتظارا لهذا القرآن، ثم ألقوا في روعه أو في روعه أن كذا وكذا وكذا، وأن العرش، العرش العرش هو نعال آل البيت، وأنا بس في حاجة ما فهمتها، يوم القيامة سيكون العرش ظل للمؤمنين، يعني نعال ظل. طيب وكان علي سيحاسب الخلق، يعني يمشي بينهم ويحاسبهم، فما أدري كيف تستقيم هذه الأمور يوم القيامة. فنحن يا أخي هناك ناس مغرر بهم، هناك أناس طيبون في نفوسهم، أنا ما أقول طيبون في عقيدتهم، طيبون في نفوسهم، يريدون الحق، يريدون الهداية، لكن عموا عنها، أصموا آذانهم بمثل هذه الأمور، فلا نحكم على الناس. وأما في شأن البحرين،
أي نعم، وأنت قد ذكر ذلك،
فهناك يا أخي هناك ولاة أمور وهم يتولون الأمر، وأقول أسأل الله لهم الحكمة والهداية والتوفيق والسداد، وما ينبغي كل إنسان حقيقة أن يبدي رأيه، إذا ولي الأمر المسلم الشرعي أصدر أمرا أو تصرف تصرفا ما لم يخالف شرع الله، ما لم يأمر بمعصية، فهذا الرجل فيطاع، وهم أولى في هذا الأمر، ولا أحب حقيقة أن يكثر هذا الكلام إلا بكثرة الدعاء والتحذير من هذه الفتنة. نعم بارك. نحن نحذر بها الفتنة، أما ماذا ينبغي أن يكون وماذا يجب أن يكون ولو أنهم فعلوا كذا وكذا، هذا ليس من صفات المطيعين لولي الأمر، ليست صفة مطيعة لولي الأمر. وقبل أيام، وهذا الآن دخلنا في حديث آخر، قبل أيام جلست مع بعض الأخوة وانتقد فيها الشيخ الفاضل الحبيب الداعي الكبير الشيخ محمد حسان المصري حفظ الله وتولى انتقد لماذا أصلح بين المسلمين والنصارى، وكأنهم يقولون أنه أعطى الذلة أو شيء. هذا خطأ كبير، خطأ كبير أن نحكم أولا على مثل هؤلاء العلماء، ثانيا أن نحكم ونحن بعيدون لا ندري الأمر كيف يكون فقه الواقع. لابد لا تكون الفتوى أو نعم صحيحة إلا إذا اجتمع فيها فقه واقع صحيح مع علم أصيل شرعي مع آلة للإجتهاد، ثلاث أمور، فعند ذلك تكون الفتوى معتبرة. فإطفاء الفتن اليوم في مصر بالذات بين إطفاء الفتنة لمن يثيرها وبخاصة بين المسلمين والمسيحيين أمر مطلوب، أمر مطلوب. بل إني أرى أن ما فعله هو وإخوانه، أظن بعض المشايخ، أنا لا أحفظ الاسم الأسماءهم بارك الله فيهم وفقهم، هذه من الحكمة ومن بعد النظر حتى لا يستغل الأعداء هذه الفتنة. الآن يحتاج، وكذلك أوصيهم أن يصبروا على المجلس العسكري والجيش حتى تستقر الأمور. لا يصلح التغيير المفاجئ، لا يصلح، لا يصلح، لأن البلاد تحتاج إلى أمن، البلاد تحتاج إلى حفظ، حفظ الحدود، حدودها حفظ من مش البلطجية فقط، بلطجيين الفكر وغير ذلك. فلا بد من إعطاء نفس وإعطاء وقت. يعني الشباب دائما عادتهم العجلة، فنقول جزاكم الله خير ووفقكم الله وأحسنتم ما فعلتم، لكن لا تتجاوزوا حد المعقول وحد الواقع وتطلبوا المحال، فيؤدي هذا إلى أمور قد تكون كبيرة. فإطفاء الفتن، ونحن لا نريد، يعني بعض الأخوة يقولون اضرب بيد وحديد، لا، نقول هناك أولياء أمور هم اجتمعوا وهم يقررون هذا الأمر، ولكن أنا أنصح نصيحة أخوية قبلوها أو لا، أنصح أن لا تثار هذه الفتن الطائفية، لا هذا ليس لها معنى، ولن يقبل على أرض أهل السنة والجماعة، على أرض المسلمين، دعني، لن يقبل على أرض المسلمين فتنة طائفية، لن، لا ولاة الأمور يقبلون. وإذا قبل بعض ولاة الأمور هذه الفتنة أو أنهم سهلوا لها، فإن أهل السنة لن يرضوا بذلك. هذه مهمة جدا، ونصيحتي إلى الشيعة العقلاء، إن أي إنسان في العالم يتمنى أن يعيش في البحرين، يتمنى أن يعيش، ولا يقول لي بطالة، لو كانت هناك بطالة صحيحة إلا من تكون بطالة الكسل، بطالة الكسل، لما كان هؤلاء الناس من غير البحرينيين قد جاءوا إلى البحرين وعملوا. إذن هو هذا فيه كسل عن هذا الأمر، لأن الدولة ما يمكن أن تشغل واحد واحد جالس، أما عندهم كسل،
هذه بطالة شمعة علقوا عليها هذه الفتن وهذه المظاهرات الموجودة.
المقصود في هذا أنه معروف، لا أريد الآن أقول يد غيره. الآن هل ترضى إيران أن يثور أهل السنة والجماعة في الأحواز؟ هل ترضى بذلك؟ لا ترضى. فلماذا إذن تمد يد الفتنة والطائفية لإحيائها في الدول الإسلامية والدول المستقرة؟ وقلت هذا الأمر مرات حتى إني كرهت أن أعيده، أسأل أصحاب التقريب، أسأل أصحاب العلمنة، أسأل الشيعة، أسأل المسلمين، أسأل كل الناس، هل سمعتم مرة في بلاد الشام فتنة بين الشيعة والسنة؟ حتى في لبنان الشيعة فيها نسبة كبيرة، هل سمعتم هناك فتنة؟ هل سمعتم أن هناك فتنة بين الشيعة والسنة في المملكة؟ قال لي أحد المصريين، ليه على لغتهم الحلوة، ليه في يعني بالسعودية الشيعة، ليه؟ لأنه ما سمع بحياته عن هذه الفتنة، ما سمع. وأي إنسان يتفاجأ لأنهم يأخذون حقهم، ولا أستطيع أن أنتقد ولي الأمر ومعه حبة مسك كمان وزيادة. المقصود أن هذه الفتن في البحرين، في الكويت، في المملكة، وإن كان في المملكة يعني أغلبهم عنده عقل وتفكير وحاسس بحقوقه وزيادة، ما كانت هذه الفتنة إطلاقا ولا في لبنان، إنما جاءت بعد مبدأ تصدير الثورة، ونبش قبر أبي بكر وعمر وعائشة لإقامة الحدود عليهم. وجاءت هذه الفكرة، أقول هذه الفكرة الخبيثة الملعونة. ما هي هذه الفكرة الخبيثة الملعونة؟ أن المهدي لن يقوم حتى يكثر الدم. فقال لي أحدهم مرة، قال لي إذا لماذا لم يخرج يوم كثر الدم في عهد التتار والمغول وقتلوا من أهل بغداد أكثر من مليون، وبعض الأحصائيات مليون، قتلوا مليونين، لأنه قالوا ألف ألف أو ألفي ألف يعني مليونين قتلوها. لماذا؟ قال لي ما خرج، لأن الشيعة، ما أقول لا لا أخطأ، لأن بعض المعممين الشيعة يرون أنه ما بيكفيهم مليونين من أهل السنة، ما بيكفيهم، ويريدون زيادة وزيادة، لأن هذا المهدي يقول هل من مزيد في الدماء، هل من مزيد في الفتن، هل من مزيد في الأشلاء، حتى يخرج حضرته، لأنه حضرته ما بيخرج إلا على دم، حضرته ما بيخرج إلا بعد أن يكسر، أن يكسر القتل والهرج والفتن. إلا بارك الله في مثل هذا المهدي.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، انتظرونا. من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، وعودا حميدا بعد هذا الفاصل القصير. الشيخ عدنان، نريد كيفية استواء الله على العرش عند أهل السنة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، الرب العرش الكريم ورب العرش العظيم، وما استوى على عرشه سبحانه وتعالى إلا دل ذلك على عظم هذا العرش وعلى قدرة الله عز وجل في خلقه وفي تزيينه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله زينة عرشه، يعني وزن العرش، إكراما لهذا العرش. فانظروا أيها المسلمون بين هذه العقيدة القرآنية وبين قوسين هدية لهؤلاء المعممين الوهابية، بين هذه العقيدة القرآنية في تعظيم الله عز وجل وفي تعظيم صفاته الذاتية والفعلية، حيث استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. واستوى هنا بمعنى على، كما فسر ذلك الإمام مالك وغيره من أئمة الهدى. فانظروا إلى تعظيم أهل السنة لله عز وجل ولخلقه ولعرشه الذي ورد مرارا وتكرارا في القرآن الكريم بصفة الكريم أو بصفة العظيم. وانظروا إلى تلك العقيدة التي سمعتموها، التي يستحي المسلم أن يذكرها ولو على سبيل النقد. قد يقول قائل يا أخي هذا واحد قال هذا الكلام، واحد، أنتم تحملون الشيعة هذا الكلام؟ نقول له إنك إذا حسن النية لا تعرف عقيدة الشيعة، ارجع إلى كتبهم وأمهاتهم، واسمح لي أن أنشر هذا المقطوع. واحد آخر
تفضل الشيخ،
لكن يجل العرش، اسمع هذا رجل آخر يجل العرش، اسمعوا أيها الإخوان ماذا يقول الآن. هذا قال العرش النعال، عفوا، قال العرش هم آل البيت، ثم صحح عقيدته بناء على نصيحة الوهابيين، فقال قالوا صحيح عقيدتك العرش هو آل البيت، قالوا لا، العرش هو نعال آل البيت، يعني هن فوق العرش، يعني هن الله. وبعدين صححها فقال انه العرش تحت اقدامهم. اعوذ بالله، ابرأ الى الله من هذا الافتراء. لا عقل، لا دليل، لا قرآن، لا سنة، لا رواية. طيب، ثم الان الرجل، اسمعوا، هذه هانت تلك الكفرية على ما ستسمعون الان. هانت اقول ان يقول ان العرش هي النعال. اعوذ بالله، ابرأ الى الله. اسمع،
بدأت أنا في الليلة الماضية وتكلمت عن معنى
في صور غير جيدة لا أريد طلها،
وشرحت وبينت هالقضية، لكن في بعضهم أراد أن شوي توضيح أكثر. تكلمت في الليلة الماضية عن قضية العرش، وأن العرش منقوش عليه اسم الإمام الحسين، ولابد هناك علاقة بين الحسين وبين العرش، يعني الأشياء الظاهرية ما ذكرتها، وهذه تداولونها الخطباء ويذكرونها، الحسين مكتوب اسمه على العرش وكذا وكذا، هذه أشياء ظاهرية، هالقشور هذه ما لي متعلق بها. احنا نجي قضية أن ليش الحسين نقش اسمه على العرش، واستدليت بدليل بشيء بسيط، شيء موجود حسي موجود في مجتمعنا، ان كل مؤسسة تجارية او محل تجاري اذا يحطون لوحة على باب المحل، المكتوب على اللوحة ينبع عن البضاعة اللي داخل المحل، المكتوب على اللوحة تنبع عن نوعية البضاعة الموجودة داخل المحل، فيعتبر اسم الحسين هو اللوحة التي علقها الجبار على العرش، فإذا كان الاسم اللي على اللوحة لابد يرمز عن شيء داخل العرش، يعني إذا العرش مكتوب عليه الحسين، يعني ما داخل العرش إلا الحسين.
أعوذ بالله وأبرأ إلى الله.
وما كان في العرش إلا الحسين، لأن قلت لك عنوان البضاعة، عنوان بضاعة المحل محطوط على بوابة المحل، فعنوان بضاعة العرش الحسين، يعني اللي موجود داخل العرش شيء من ألطاف الحسين، روحي له الفداء.
أظن فهمتم هذا، ولا بد من التعليق تحذيرا للإخوان المكرمين من الشيعة. ذاك قال أن العرش النعال، ثم قال ما قال دون تكرار، لا أحب التكرار. هذا قال مكتوب على العرش الحسين، لاحظوا قال مكتوب على الحسين، وقال أننا نقول في المنابر ونقول في الخطب أن اسم الحسين مكتوب على العرش رضي الله عنه وأرضاه، قال هذه قشور ما يهمه، لكن يهمه لماذا كتب على العرش الحسين. قال مثل البضاعة، لما بيجي بضاعة فبيكتبوا عليها اسم البضاعة بداخلها في المحل، فبيكتبوا على الكرتون تفاح، يعني بداخله في تفاح، وإذا كتبوا بصل يعني بداخله في بصل، وإذا كتبوا بطيخ يعني بداخله في بطيخ، مما يدل ما شاء الله الحقيقة. هذا دليل مخرج كيف بنى هذا الأمر، والناس تصيح اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم عليهم. فقال هذا فيه دليل على أن كلمة الحسين على العرش كناية على أن اللي على العرش أو اللي داخل هو الحسين، هو الله، كما قال أحدهم قبل هذه الفترة في المرة الماضية أن علي هو الله والله هو علي، وهو نحن ونحن هو، على مذهب آل البيت والعياذ بالله. أنا أريد، هذا شخص آخر، واحد من إيران، واحد من الجزيرة العربية، واحد من العراق، من أين استقوا هذه العقيدة؟ من الكتب التي قال عنها الأستاذ المكرم الفاضل محمد الحاج حسن أنها مقحمة. أنا أقول له أنا عندي عتب عليك، أقحم فيها أن القرآن محرف، وأقحم فيها أن علي الله الله علي، وأقحم فيها أن الولاية التكوينية لآل البيت وأنهم يقولون للشيء كن فيكون، وأقحم فيها أن العرش هو النعال، وأقحم فيها أن الحسين هو الله والله هو الحسين لأنه هو على الأرض. يعني ما كتب الحسين إلا كناية أو عفوا عبارة عما داخل العرش. لكن في نقطة فاتكم، مليون بس ما عندي نقول مليون، يعني مكافأة كبيرة كبيرة لمن يحل لي هذا اللغز من الشيعة حتى لا أتورط، خايف يجيني واحد جاوب يقول هذا قال العرش النعال، أجتني الفكرة الآن، قال العرش النعال، هذا قال العرش الحسين، يعني الحسين نعال. أعيد الآن، هل أنا افتريت؟ معاذ الله. اللهم صل على الحسين، اللهم ارفع درجته، مرفوع درجته إن دعوت له ولا ما دعوت له. لكن عندما أقول أصلي على الحسين لا أشك ولا أرتاب أني أنا المستفيد في طاعة الله عز وجل، لأنه أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسين ويحب آل البيت، وأخبرنا أنهم في الجنة إلى غير ذلك من الأمور. لكن أنا أريد هذا السؤال، هل يلزم منه، وأنتم أصحاب فلسفة وعلم كلام، هل يلزم منه العقيدة الأولى أن العرش هم نعال آل البيت، نعال آل البيت وتحت النعال، تحت النعال العرش، تحت النعال، والحسين هو العرش أو هو داخل العرش أو هو استوى على العرش، معنى ذلك الحسين تحت نعال آل البيت؟ أين العقول؟ والله المشكلة الكبيرة ليست في هذه الخلافات بقدر الخلاف الكبير في تعطيل هذا العقل. متى أيها الشيعة تصحون؟ متى أيها الشيعة تنتبهون؟ متى أيها الشيعة تدركون ما الفرق بين الدليل وبين الكذب والتدليس والتزيين؟ أما آن لكم أن تتحرق عقولكم لهذه الألفاظ الكفرية والعقائد الباطلة؟ متى إلى متى وأنتم تصبرون؟ نحن لا نريد عنفا، نحن نريد فكرا. قولوا لعلمائكم هذا قال العرش النعال وهذا قال العرش الحسين، من هو الأصح؟ أما يستحي هذا المجرم الثاني أن يقول أن الله هو، أن الحسين هو ما الذي على العرش؟ سمعتم هذا؟ أو أدق تعبير هو داخل العرش؟ ما معنى هذا الكلام؟ أما تستحون من هذا؟
يعني الشيخ نريد يعني أن نغرق هو أن نتحدث عن توحيد الألوهية عند أهل السنة من دون يا شيخ أن نرجع إلى المقاطع ونرجع إلى هذه، لأنها صراحة يا شيخ جدا تؤلم كل مسلم وكل سني، لأن هذه تسب الذات الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
لا يجوز شرعا الابتداء بذكر هذا على الفضائيات، ولو كنت أنا المبتدئ لقلت أثمت، لكنت أثمت وارتكبت ذنبا عظيما، لأن في هذا إساءة إلى الله. لو أن أحدا شتم أمي بألفاظ قبيحة ما أنشرها هنا، أقول بالجملة شتم أمي، لاحظت؟ لأنه هذا عنده إكرام لأمي، فكيف برب أمي، فكيف برب أمهاتنا، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى، أن يستهزأ منه وأن ينشر هذا الكفر. لكن نحن مثل ما ذكر الله شبه الكافرين على ذاته العلية وعلى أنبيائه الكرام ودافع الله عنهم، فنحن مضطرون إلى نقل هذا الكفر، وهذا أشوتنا بكتاب ربنا. فقالوا نعم، وصفوا الرسل ووصفوا الله، وصفوه بأوصاف، قالوا يد الله مغلولة، هذا كفر زندقة. لكن الله عز وجل ذكر قولهم ليرد عليهم. وإذا الابتداء لا يجوز، لا يجوز، لأن مثل هذا مزعج للعقائد، مزعج للفطر. نعم، بناء عليه إنما ذكرت هذا لأنهم يذكرون هذا في قنواتهم. يعني أنا مرة قلت لأحد المساعدين عندي يا أخي هذا يكون في حسينية، قال لي شوف شوف قناة من قنواتهم، فرأينا عليها قناة من أشهر قنواتهم مكتوب عليها ويذيعون هذه البلايا والرزايا والكفريات. إذا نحن، أنا أعلم أن وجهك امتعر وأن إحساسك تغير. أنا إيش حاسس بهذا؟ بل ربما الجمهور حاسس، أحس أي إنساني هذا شعور طبيعي يا أخي. أنا أرى أنك تضايقت، أنا أشعر بهذا، لكن يا أخي لابد مما لابد منه. هذا من باب أن نريهم صورة الحية حتى يجتنبوها فقط، ما أردنا هذا لا شك. لا يجوز هذا ابتداء، لا يجوز ابتداء. الإمام أحمد رحمه الله نهى أن تنشر الشبهات ثم يرد عليها، نهى ذلك، نهى. ليه؟ لأن الناس في أمان والسلامة فيها عافية كبيرة جدا، هذا كما. لكن لما نشرت بين الناس وتنشر الآن عبر القنوات فنضطر نحن أن نرد عليها وأن نأتي بهذا نأتي بهذه المقاطع.
بارك الله فيكم الشيخ. هذا اللي باتصال معنا الأستاذ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ عبد الله.
أولا أشكركم وأشكر القائمين على قناة صفا والقنوات التي تنشر الدين بما فرضه الله سبحانه وتعالى وما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشكر كل القائمين على جميع البرامج من مذيعين ومن قائمين على تلك القنوات التي ترفع الصوت الحق، الصوت العدل، صوت طريق الجنة، ونحمد الله على ذلك. وهذا هي الآن هي الدعوة الصحيحة، ونشر العلم ونشر للجهلة، ومنهم الرفضة يعني الشيعة نعزهم بهذه الكلمة ولكنهم رفضة. وهناك الحقيقة عدة رسائل لا أزيد على شيخنا العرعور ومن يقوم على مثل هالبرامج في تلك القنوات، ولكن الحقيقة عندي يعني تقعيد لموضوع المناقشة مثل موضوع الاعتقاد في العرش وما هو العرش وكيف العرش ومثل هذا.
باختصار
لو نظرنا إلى الشيعة عندهم الحسينية هي المحضن الأول.
أستاذ عبد الله.
نعم.
إليه تختصر، باقي معنا سبع دقائق تقريبا.
لا بس أنا بس أقصد المحضن الأول وهم المبتدئين. الحوزات هم المعممين والمعممين وما شاكلهم. نحن نركز على الحسينيات، فأرجو من شيخنا الفاضل ولا أزيد على علمه وعلى اطلاعه وعلى متابعته، فأنا يعني طالب أو طويل بعلم في هذا المجال، ولكن لما نركز على الحسينيات نشكك فيما يلقي المعممين خصوصا في الحسينية أو الحوزات، وهذا هو اللي أنا أراه فيما ندين الله به في تصحيح عقيدتهم للرجوع، لأن ليس لهم عقيدة وعقائدهم كلها مقطوعة ومبتورة. فنسأل الله التوفيق لكم ولشيخنا ولجميع القائمين على مثل هذا المنبر الإعلامي الذي بدأنا ولله الحمد نصل بصوتنا إلى العالم ككل.
شكر الله لك يا أستاذ عبد الله. تريد أن تخاطب الشيخ أو
لا؟ بس يعني هو ينبه إلى قضية الحسينيات، لأن هذا يجري في الحسينيات ثم ينقل عبر الفضائيات، وقد حذرنا مرارا وتكرارا، وأقول بملء فيا أني أحذر الحكومات، أحذر الحكومات من فتح، من السماح لفتح هذه الحسينية. وإذا كانوا لسبب أو آخر فتحوا هذه الحسينيات فلا يغلقوا، فلا يكمموا أصوات أهل السنة والجماعة التي تدعو إلى التوحيد الخالص وتدعو إلى الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه أول الفتنة. وأنا أقول إن كل من أذن في فتح الحسينيات إنما أعطى إشارة إشارة خضراء بفدء الفتنة. بلد آمن مستقر ليس فيه هذه العقائد، فلماذا تسمحون؟ وإذا سمحتم فلماذا تمنعون الرد؟ أين قضية الحرية الدعوية؟ أين قضية الحرية الفكرية؟ أين قضية حرية الرد على رموز أمتنا، سواء كانت الأمة الإسلامية أو كانت الأمة العربية؟ أين سبيل الرد؟ لماذا تفعلون هذا هنا وهناك؟ هذه العقائد وإن يعني كانت مبدئيا لا يظهرها الشيعة قبل سنين، ولكن فضحهم الله عز وجل بظهارها على الفضائيات. لكن أنا أحب نبه الأستاذ عبد الله، ويبدو من صوته وأسلوبه وعلمه أنه رجل ذو علم وفضل، إحنا نركز حقيقة أسلوبنا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا كما تلاحظون أسلوبنا، وأن نتجنب الحكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نركز على فتح العقول ومعنى الدليل، وعند ذلك نجد أن الناس يهتدون إن شاء الله.
نطلب منك يا شيخ الختام في أقل من دقيقة. يا شيخ
باقي دقيقة فقط.
أقل من دقيقة.
طيب هذه الدقيقة لا تسمح لنا أن أبين إن شاء الله معنى الألوهية، لكن أشرح للناس قوله تعالى، وهذا نحفظه كله، كنت قد أعددت في ذهني كثير من الآيات والأحاديث، لكن الآن الوقت ضاق علينا، إنما سأذكر مسألة واحدة فقط. ما معنى إله؟ الإله هو المعبود، المعبود. فقد يكون إله هذا المرء شجرة، ويكون إله ذاك قمرا، وقد يكون صنما، وقد يكون، فتتنوع الصور الألوهية. ولذلك كان بدء قبول إسلام الإنسان ودخول الإسلام لا إله إلا الله، العهد والميثاق والوعد لله عز وجل أن لا يتخذ إلها سواه، بمعنى ألا يعبد سواه. لا معبود، لا إله في الوجود كله، لا إله بحق، لا إله على حق، لا إله يعبد، لا إله مقبول إلا الواحد الأحد. هذا الميثاق الذي جاءت الآيات، مئات الآيات، قل إنما عليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلا تعدد للآلهة. لكن النقطة التي تفوت على الناس وتفوت عليكم، على المخرج اللي بدأ الضيق علي الوقت، تفوت عليكم أن الإنسان هو الذي يؤله من يشاء، ولتفصيل هذه القضية غير الرب. يعني معنى الرب في اللغة العربية وفي الشرع غير معنى الإله، يفترقان ويلتقيان. من فرق بين الرب والإله كفر، ومن جمع بين ربه وإلهه فقد وحد.
بارك الله فيكم شيخ عدنان، وشكرا لك على هذا اللقاء الرائع. شكرا لك شيخ عدنان. وكذلك مشاهدي الكرام، أشكركم جميعا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وكذلك أشكر أصدقاء البرنامج على الفيسبوك على مشاركاتهم ومتابعتهم المستمرة لهذا البرنامج. إلى الثلاثاء القادم نحن ننتظركم بإذن الله، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله.